السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد لا من قلة، هو الحي لا من علة، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، كل شيء قائم به، كل شيء خاضع له، هو عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا، وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان ابنك أمانة. الله أسأل أن يجعل عملنا صالحا والوجه الكريم خالصا، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أن يحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، سبحان من جعل الأخوة بيننا. رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي. قولوا آمين. ابنك أمانة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. يمكن أرى من الأدب وحسن الخلق، وأنا في مستهل حديثي مع حضراتكم في هذا اللقاء، أكون فيه مع حضراتكم إن شاء الله، نتكلم عن تربية الأولاد وعن أمانة الأولاد وأمانة الأبناء. رأيت أنه من الأدب وحسن الخلق أن أستهل هذا اللقاء وهذه الحلقة بمخاطبة إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الولد. بخاطب كل واحد حرم من نعمة الولد، لأذكره بأن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله، وأذكره بأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، فهو الرحيم سبحانه الذي لا يظلم، والحكيم الذي لا يخطئ، والعليم الذي لا يجهل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعاوز أذكر إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الولد، أذكرهم بأن يصبروا على ما قضى الله تبارك وتعالى وقدر. الله عز وجل وعد الصابرين فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. فاصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وخلي بالك، الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان. سيدنا جبريل عليه السلام حديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عدة أسئلة، من بينها ما الإيمان يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعليك أن ترضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر. حرمت من نعمة الولد، اصبر وارضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وعاوزك تؤمن بقدر الله خيره وشره، واعلم بأن الله عز وجل يدبر لك الخير دائما، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاوز أقول لكل واحد أو كل امرأة حرم من نعمة الولد، لو أخذت بجميع الأسباب الطبية والمادية، ما تنسوش أعظم سببين من أسباب إنجاب الذرية، ألا وهما الدعاء والاستغفار. أما الاستغفار، قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي نوح ويخاطب قومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما السبب الثاني ألا وهو الدعاء، سيدنا زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل فقال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تأتي الإجابة بفاء الترتيب والتعقيب على وجه السرعة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما تنساش أهم سببين من أسباب إنجاب الذرية والأولاد: الدعاء والاستغفار. والله أسأل تبارك وتعالى أن يرزق إخواننا وأخواتنا الذين حرموا من نعمة الولد أن يرزقهم ذرية صالحة طيبة نافعة، إنه على كل شيء قدير. أما من رزق بالولد فعاوز أخاطبه وأقول له: خلي بالك، الأولاد إما نعمة وإما فتنة. إن كان الأولاد صالحين حينئذ يكون الأولاد من أعظم نعم الله عز وجل على الوالدين في حياة الوالدين وحتى بعد موتهما. إن الرجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال: بأي شيء هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. والحديث المعروف المشهور المحفوظ اللي كلنا حافظينه وعارفينه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فخلي بالك، لو الأولاد صالحين يكون حينئذ الأولاد نعمة من أعظم النعم. أما إن كان الأولاد غير صالحين، وإن قدم الأب والأم يعني الوالدان حب الأولاد على حب الله ورسوله، وإن قدم الوالدان حق الأولاد على حق الله ورسوله، حينئذ يكون الأولاد فتنة من أعظم الفتن. عشان كده تخيل، شوف ربنا تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول الله سبحانه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الآية دي ممكن نكون بنقراها كتير بس ما حدش بيركز معاها. شوف ربنا بيقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يعني ممكن ابنك يكون عدوك؟ كيف ذلك؟ النبي يقول في حديث صحيح، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن الأولاد مبخلة مجبنة محزنة. أما إن الأولاد مبخلة مجبنة محزنة. مبخلة جاية من البخل، يعني قد يصاب الوالدان بالبخل، الوالدان الأب والأم يعني يصاب بالبخل الشديد لشدة حرصهما على توفير المال لأولادهما. وقد يصاب الوالدان بالجبن خوفا على أن يترك الولد. وقد يصاب الوالدان بالحزن إذا أصيب الولد بأي مكروه أو أي ابتلاء. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن الأولاد مبخلة مجبنة محزنة. بنسمع كتير من المشايخ والعلماء والوعاظ والدعاء بيتكلموا دايما في خطب الجمعة، في الدروس، في اللقاءات، على شاشة التلفاز، على وسائل الإعلام، عن حقوق الوالدين والتحذير من حقوق الوالدين، من حقوق الأب أو الأم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ويذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. نسمع كتير بيتكلم عن عقوق الوالدين، بس قليل لما نسمع حد بيتكلم عن عقوق الوالدين للأبناء. طبعا ممكن بعض يستغرب من هذا النوع من العقوق، هذا النوع موجود في هذا الزمان. عقوق الوالدين للأبناء، نحن لا نملك الحق في محاسبة آبائنا وأمهاتنا مهما فعلوا، ده مش من حقنا. ولكن أنا بطلب من كل أب ومن كل أم أن يضعوا سلوكياتهم وتصرفاتهم وأفعالهم تجاه أولادهم تحت مجهر هذه الآية، تحت قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يا ما تلاقي أب نزعت الرحمة من قلبه، تلاقيه ظالم لأولاده، قاسي على أولاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من أم أضاعت أولادها بسبب استهتارها وتهورها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بقول لكل أب ولكل أم: ضعوا سلوكياتكم وأفعالكم وتصرفاتكم تحت مجر هذه الآية، تحت قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. بعض الآباء والأمهات جعل من قول الله تبارك وتعالى: فلا تكن لهما أف، سيف مسلطا على رقاب أولادهم بحجة أنهما والدين. ماشي، هو ربنا تعالى قال: فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما، والأبناء مطالبون ببر الوالدين الأب والأم. ولكن اتقوا الله عز وجل في أولادكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بتلاقي كتير من الأبناء، وأنا بقى يمكن بسأل سؤال في غاية الأهمية: كيف نطالب؟ يعني الأب والأم اللي بيطالبوا أبنائهم يبروهم، كيف نطالب من الأبناء أن يبروا آبائهم وأمهاتهم، وبعض الأبناء يعانون من الخوف والجبن حين قدوم الآباء والأمهات إلى البيت. إزاي تطالب الابن إن هو يبرك وهو أول ما أنت تيجي البيت يخاف منك؟ كيف نطالب الأبناء بأن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم؟ وبعض الآباء والأمهات يعتقدون بأن ملاطفة الأولاد أمام الناس خروج عن الأدب. يقول لك أنا ما أقلش من نفسي، إزاي أهزر مع ابني قدام الناس؟ إزاي ألاطف ابني أمام الناس؟ أنا منزلت عالية وقدر عالي. النبي عليه السلام كان يقبل الحسن والحسين، دخل عليه الأقرع بن حابس وقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه السلام: وما لي أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. فكيف نطالب؟ عشان كده من بعض الممارسات الخاطئة من الآباء والأمهات تجاه أولادهم، تلاقي أحيانا بعض الآباء، خاصة الآباء يعني، بيمارس على أولاده أسلوب القمع والقسوة والعنف والغلظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليل نهار هو في مطحنة، في دوامة من الشغل والعمل ليل نهار، أو ما يجي البيت يجي مكفهر الوجه، لا يسأل عن أولاده، فقط هو يوفر لهم المال، ولا حول ولا قوة فقط. الابن محتاجك أنت كأب، مش محتاجك حصالة نقود. الابن يريدك أنت كأب وليس حصالة نقود. بعض الآباء، ويمكن هذه من الممارسات الخاطئة من الآباء تجاه أولادهم، الآباء والأمهات، أحيانا تلاقي بعض الآباء والأمهات يحلون لأنفسهم أمورا يحرمونها على أبنائهم. بمعنى تلاقي أب مثلا يقول لابنه ما تكذبش، هو لما يجي له ضيف يقول له بابا مش موجود. لا يقول له مثلا عاوزك تصلي، هو ما بيصليش، ما تدخنش، هو بيدخن. ألا أيها الرجل المعلم غيره، شوف الشاعر بيقول لك إيه، ألا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عشان كده بقول إن الإهمال في تربية الأجيال مرض عضال. الإهمال في تربية الأجيال وتربية الأبناء والبنات مرض عضال ومرض خطير، يفتك بالمجتمع بل يفسد المجتمع كله. عشان كده بقول إن موقف صغير حصل، ويمكن الموقف ده حصل في واقعنا المعاصر، ويمكن الموقف ده سبب حلقة النهاردة، ويمكن كتير من الأبناء وكتير من شباب الفتيات خطبوني أنا أخصص لقاء عن هذا الموضوع، ألا وهو أمانة الأولاد وعن حقوق الآباء والأمهات للأبناء. موقف صغير حصل، طفل كان عنده حوالي 10 سنين، أبوه طبعا في مطحنة ودوامة من الشغل ليل نهار، ما بيجيش من الشغل غير على النوم فقط. فالمهم ابن كده، خلي بالك فطرة الأطفال بقى، شوف فطرة الأطفال التقية نقية. فبيقول لأبوه في يوم من الأيام: يا أبتي، طيب أنت الساعة في شغلك واقفة بكام؟ قال له ب100 جنيه. قال له طيب. الطفل ده ظل يدخر من مصروفي كل يوم، يدخر جزء من المبلغ. وخلي بالك عشان الطفل يوصل للمبلغ ده محتاج فترة كبيرة ومدة طويلة يعني، لغاية لما حوش حوالي 70 جنيه، فطلب من والده ان هو يسلفه 30 جنيه، اداله 30 جنيه. قال له: خد يا أبتي 30 مع 70 100 جنيه حق ساعة من شغلك، واجلس معنا هذه الساعة. قلت لك الإهمال في تربية الأجيال مرض عضال يفتك بالمجتمع بل يفسد المجتمع كله. عشان كده بقول لك شوف، إذا دللت ولدك، واسمع مني العبارة دي وافتح لقلبك، ويمكن من أهم العبارات، إذا دللت ولدك على طريق الخير وعلى طريق الطاعة فإن ذلك يكون في ميزان حسناتك. أضرب لك مثال، سورة الإخلاص كم حرف؟ 47 حرف. طبعا حرف القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني 47 في 10 470 حسنة. تخيل ابنك لما يتعلم سورة الإخلاص ويقرأ سورة الإخلاص ياخد 470 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. تخيل ال 470 دول يكون في ميزان حسناتك، بس بشرط تدله أنت على طريق الخير، تدله على تعليم القرآن وحفظ القرآن الكريم. بعض الآباء يكون فرحان ابنه بقى أصبح من الصالحين ومن حفظ القرآن، وهو لم يدله على الخير، يقول لك ده في ميزان حسناتي. لا، مش في ميزان حسناتك، إلا أن تدله على الخير، بشرط أن تدله أنت على طريق الخير. فابنك من كسبك، شوف بقى اسمع من العبارة في غاية الأهمية، ابنك من كسبك وفي ميزان حسناتك إذا دللته على طريق الحسنات، وابنك من كسبك وفي ميزان سيئاتك إذا دللته على طريق السيئات. مرة تانية، وممكن نسجل العبارة دي، ابنك من كسبك وفي ميزان حسناتك إذا دللته على طريق الحسنات، وابنك من كسبك، وفي ميزان سيئاتك إذا دللته على طريق السيئات. أنت عارف أحد المشايخ بيحكي وبيقول إن في يوم من الأيام في محافظة من المحافظات يعني واحد كان فرحان بابنه جدا يعني، فبيسألوه فرحان بابنك إيه؟ أنا بحكي لك الموقف ده ويمكن أستحي أن أذكر هذا الكلام، بس عاوز أبين لك حجم الانحدار اللي وصلنا له والكارثة اللي وصلنا لها. ففرحان بابنك ليه؟ هل ابنك مثلا حافظ القرآن كله؟ هل بيواظب على الصلوات المفروضة في أوقاتها؟ هل مثلا بيعامل الناس بحسن خلق؟ فرحان بابنه، خلي بالك شوف الشيخ بيحكي حتى، والشيخ نفسه كان بيستحي وهو بيذكر هذا الكلام، وانا استحي ان اذكر هذا الكلام، بس عاوز ابين لك الى ما وصلنا اليه من حال. بيقول فرحان بابنه عشان يقدر، ابنه كان عنده 10 سنين، يقدر يفتح المطوه بايد واحده في المنطقه، ولا حد في المنطقه اللي ساكن فيها يقدر يفتح بقه معاه. فرحان بابنه انه بقى بلطجي، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده بقول لك ابنك من كسبك، وفي ميزان سيئاتك إذا دلته على طريق السيئات. عشان كده شوف من أخطر الجمل والعبارات اللي سمعتها إن أخطر ما يعرض الأبناء للفساد هو فساد الآباء والأمهات. يعني خلي بالك مما يعرض الأبناء للفساد هو فساد الآباء والأمهات. زي مثلا أعزكم الله تعالى، يسترنا وإياكم بستر الجميل، ربنا يسترنا وإياكم، ابن الفاحشة، ابن الزنا، يظل طيلة حياته يعير بذنب أبيه وأمه. ابن اللص يفضل طول حياته يعير بذنب أبيه. البنت اللي أبوها سيء السمعة تظل طيلة حياتها تعير بذنب أبيها، بل ربما تظل طيلة حياتها في بيت أبيها ولا تتزوج بسبب ذنب أبيها. فخلي بالك من أخطر ما يعرض الأبناء للفساد هو فساد الآباء والأمهات. ويوصل في نهاية الأمر تلاقي البنت أو الابن يلجأ للعزلة، خلاص بقى هو بيعير بذنب أبيه وأمه، يلجأ للعزلة، الانفراد، الاكتئاب، ثم الانتحار. وده اللي حصل، وده اللي بيحصل في واقعنا المعاصر. لو تفتكروا من حوالي كام شهر كده في مصر يعني، في مول شهير في القاهرة من الدور السادس بنت انتحرت. لما تقرأ في الأخبار هي سبب انتحارها إن أبوها كان يقسو عليها وكان يعنفها وكان يقسو عليها بأشد الكلمات. عشان كده بقول لك إياك أن تقسو على أولادك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأنا بقول لك من أخطر ما يعرض الأبناء للفساد هو فساد الآباء والأمهات. وإذا كنت صالحا، خلي بالك بقى، إذا كنت صالحا أيها الأب، وأنا بخاطب حديثي للآباء على وجه الخصوص، إذا كنت صالحا أيها الأب، وإذا كنت صالحة أيتها الأم، فإن الله عز وجل يفعل معك ومع أولادك ما لا يخطر لك على بال. هضرب لك مثال. قرية من القرى أهلها بخلاء. القرية دي أتى إليها أعظم رجلين في هذا الزمان، في هذا التوقيت، سيدنا موسى والخضر عليهما السلام. استطعما أهلها، طلبوا الطعام على سبيل الضيافه يعني، ان هم ياكلوا ويشربوا. فابوا ان يضيفوهما. تخيل كده لو احنا في زماننا دلوقتي، اتى نبي الله موسى والخضر عليهما السلام، جم طلبوا الضيافه والاكل، والله لاكرمناهما غايه الاكرام. قريه يجي لها افضل اثنين على وجه الارض في هذا الزمان، موسى والخضر عليهما السلام، ويرفضوا ان هم يدوهم الاكل والشرب، ياكلوهم او يشربوهم، فابوا ان يضيفوهما. في هذه القريه كان هناك غلامان يتيمان، وكان ابوهما صالحا، وأبوهم قبل ما يموت ترك لهما كنزا تحت جدار، وكاد هذا الجدار أن يقع. طبعا الجدار لو وقع هينكشف الكنز، وبالتالي الناس تاخدوه ومش هيستنفع بالأولاد. فأقام الخضر عليه السلام هذا الجدار. فتعجب موسى عليه السلام، كيف تقيم هذا الجدار وهم رفض أن هم يضيفون ولا يأكلون ولا يشربون، كيف؟ فأجاب الخضر عليه السلام فقال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. شوف، مش قلت لك إذا كنت صالحا أيها الأب فإن الله عز وجل يفعل معك ومع أولادك ما لا يخطر لك على بال. وإذا كنت صالحا أيها الأب وكنت في منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يرفع أولادك في منزلتك العالية حتى لو كانوا في مرتبة أقل من منزلتك. بمعنى لو أنت مثلا منزلتك عالية عند الله تبارك وتعالى وأولادك صالحين بفضل الله، بس هم في منزلة عند الله أقل من منزلتك، الله عز وجل يرفع أولادك إلى منزلتك العليا بصالحك أنت أيها الأب. الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فعليك بتقوى الله عز وجل. شوف ربنا يقول لك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب بعض الآباء والأمهات بيسأل بيقول: طيب أنا من الصالحين بفضل الله، بواظب على الصلوات المفروضة وبطيع ربنا تبارك وتعالى، وحاولت أنصح ابني كتير ولكن ابني انحرف، انحرف على طريق الطاعة، انحرف عن طريق العبادة، لم يعد من الصالحين، أعمل إيه معاه؟ وأنا من الصالحين ويعلم الله ويشهد الله على ذلك، ومع ذلك انحرف عن طريق الطاعة، أعمل إيه معاه؟ أقول لك إن كنت قد بذلت ما في وسعك أيها الأب فقد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ليس عليك هداهم، الهداية مش بإيدك، الهداية بيد الله عز وجل، بس أنت عليك إنك تاخد بالأسباب، تنصحه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بس برفق بلين، مش بقسوة مش بعنف. أحيانا بعض الآباء والأمهات يقول لك هو مفيش سبيل للتربية غير بالعنف والقسوة بالضرب. لا، العنف مش هيجيب غير عنف، القسوة مش هتجيب غير قسوة. عشان كده ربنا تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت لو بذلت ما في وسعك وانحرف ولدك عن طريق الطاعة أنت أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. شوف بيت من البيوت قائم فيه على التربية نبي كريم، نبي الله نوح عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، يخرج من هذا البيت القائم فيه على التربية ابن كافر للنبي، وفي بيت من البيوت برضه القائم فيه على التربية مين؟ أخبث وأشقى رجل على وجه الأرض، فرعون. فرعون يتربى في قصر فرعون نبي الله موسى، يخرج من هذا البيت القائم فيه على التربية أشقى رجل ألا وهو فرعون، يخرج فيه نبي كريم. في بيت من البيوت القائم فيه على التربية نبي يخرج ابن كافر للنبي، وفي بيت من البيوت القائم فيه على التربية شقي يخرج منه نبي بأمر الرب العلي سبحانه جل في علاه. بعض الآباء يقول لك طيب أنا مش فاضي أربي عيالي، مش فاضي، ما عنديش وقت، في مطحنة ودوامة من الشغل ليل نهار، يا ريت بقى الأمر يقف عند هذا الحد فحسب. لا، أنت عارف لو الابن من الله عز وجل عليه بالصلاح والالتزام والهداية وفضله بحفظ القرآن وبيصلي، أول واحد يقف في طريق صلاح الابن ده أبوه. تخيل، شوف النبي يقول لك إيه في حديث صحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، النبي قال فأبواه، ما قالش مدرسته، مجتمعه، أصحابه، المجتمع اللي فيه، لأ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. شوف سيدنا إبراهيم لما كان بيخاطب أباه آزر، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وإيش بقى معايا الكلمات، خلي بالك أبوه كان مشرك، كان كافر، ما قالوش يا كافر يا مشرك أنت في النار خالد مخلد، لا، ليس هذا من خلق الأنبياء. يا أبتي يا أبتي، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شو بقى أبوه أصلا بيرد عليه بيقول له إيه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. زي ما كل أب بيعمل دلوقتي، أغلب الآباء بيعملوا دلوقتي. شوف أزر قال إيه لإبراهيم؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تلاقي الأب، تلاقي الابن مثلا ربنا من عليه بالصلاح وفاتح كتب العلوم الشرعية، إيه في الكتاب ده؟ تلاقيه مثلا بيصلي في المسجد، ما صليش في المسجد، صلي في البيت. ماشي مع إخوة ملتزمين، بياخدوا بإيده نحو الخير، نحو الطاعة، نحو المسجد، ما تمشيش مع ناس دول. وتلاقي بقى الابن لما ربنا يمن عليه بالالتزام والهداية والصلاح، وتلاقي مثلا شايف إن أبوه مثلا منحرف عن طريق الطاعة والعبادة ما بيصليش مثلا، يا أبت عاوزك تصلي، ما تكلمنيش، حدش يكلمني في موضوع تاني. يا أبتي عاوزك تعامل الناس بحسن خلق، إيه تكلمني تاني ويعنف ولده ولا حول ولا قوة. زي ما قال أزر بالظبط: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان من إبراهيم إلا أن قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. عارف عند البخاري في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقطرة، يعني دخان جهنم والعياذ بالله. فيقول إبراهيم لأبيه آزر: ألم أكن لك لا تعصني؟ خلي بالك ما قالوش يا أبتي خلاص بقى، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. ما فيش يا أبتي بقى في يوم القيامة، خلاص كان الأول كان في الدنيا، دلوقتي ما فيش يا أبتي. ألم أكن لك لا تعصني؟ فقال له آزر أبوه آزر: فاليوم لا أعصيك يا بني. فلجأ إبراهيم إلى رب العالمين تبارك وتعالى، زي ما بقول لك الحديث عند البخاري في صحيح البخاري، فقال ابراهيم يا رب الم تعدني يا رب الا تخزني يوم يبعثون؟ مش سيدنا ابراهيم دعا الله عز وجل فقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فسيدنا ابراهيم بيقول لرب العالمين يا رب الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون واي خزي ان ارى ابي الابعد يرمى في جهنم. فاوحى الله عز وجل الى ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين، ويامر الله عز وجل ابراهيم ان ينظر تحت قدميه فاذ به من تحته فاذ به يرى زيخ متلطخ. ايه هو الزيخ؟ الزيخ اعزكم الله اللي هو ذكر الضبع، حيوان الضبع اعزكم الله. زيخ متلطخ يعني حيوان الضبع عليه قاذورات تتأفف العين ان تراه، العين يعني ما تعرفش تنظر اليه من حول منظره. زيخ متلطخ وعلى وجهه غبره وقطره، ويؤخذ بقوائمه فيرمى في جهنم. حول الله تبارك وتعالى آزر الى هذا الزيخ المتلطخ فيرمى في جهنم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الايام اتى اليه رجل فبيشتكي له ابني بيعقني بيشتمني بيضربني بيسيء الي. فسيدنا عمر بقى كان شديدا كان قويا في الحق رضي الله عنه عن سائر الصحابه اجمعين، فبيقول لهذا الاب ائتني بولدك كي اؤدبه امامك، جيبه لي بس وانا اؤدبه قدامك. فاتى الرجل بولده وهم عمر بن الخطاب ان يؤدب هذا الولد. فالولد قال لي سيدنا عمر حسبك يا امير المؤمنين حسبك، اليس للابناء حقوق كما ان للاباء حقوق؟ مش زي ما الاب والام ليهم حقوق برضه الابناء ليهم حقوق؟ قال بلى. قال ما حق الابناء يا امير المؤمنين؟ قال ان يختار له اما صالحه، خلي بالك بقى، ان يختار له اما صالحه، وان يسميه باحسن الاسماء، وان يحفظه شيئا من القران الكريم. فقال الابن ان ابي لم يفعل شيئا من هذه الامور، اختار لي اما مجوسيه وسماني جعيلا او جعلا، في روايه جعلا، عارف ايه جعيلا؟ يعني خنفسه من قله الاسامي، وسماني جعيلا ولم يحفظني شيئا من القران الكريم. فنظر عمر بن الخطاب الى هذا الرجل وقال اذهب فلقد عققته قبل ان يعقك. عشان كده لما اب كان بيشتكي من كثره عقوق ولدي له فابنه بيقول له يا ابتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، واضعتني وليدا فاضعتك شيخا. انت اللي عملت فيا كده وانت عارف نفسك كده. عشان كده بنقول محدش يقول لي ايه فقد الشيء لا يعطيه، لا، فقد الشيء يقدر ان هو يعطيه. هحكي لك موقف، الموقف ده كان ذكر في مجله في احدى البلاد العربيه، في مجله من مجلات البلاد العربيه ذكر هذا الموقف، يعني موقف حادثه حصلت في احدى البلاد العربيه. شيخ كان بيحفظ اسمه الشيخ سلمان، كان بيحفظ شاب اسمه خالد بيحفظه القران الكريم. خالد ده كان طفل ما شاء الله وشاب نجيب، كان عنده ما شاء الله قوه ذاكره، حده في الذهن، حصافه في العقل، قوه في الادراك، حفظ القران كاملا عن ظهر قلب، وكان ما شاء الله متميزا عن باقي زملائه واصدقائه. في يوم من الايام حال خالد اتغير، خالد ما بيحفظش زي زمان، ذاكرته بدات تضعف، خالد بقى سرحان. الشيخ مع الطلاب بيكلمهم وخالد في وادي تاني سرحان. فالشيخ سلمان بيسأل خالد ما بك يا خالد؟ مالك في حاجة؟ لا شيء. يا خالد ما بك؟ في حاجة؟ قول لي بس. قال لا ما فيش حاجة. طيب الشيخ سلمان دبر يعني رحلة كده وعمل رحلة للأولاد وانفرد بخالد فقال أسألك بالله أن تخبرني ما بك؟ قال أبي. فالشيخ سلمان بيقول له أبوك ماله؟ عليه ديون؟ نروح نسدد ديونه؟ مريض نروح نزوره؟ نوديه المستشفى؟ أبوك ماله؟ قول لي. قال له أبي لا يريد مني أن أحفظ القرآن. مش قلت لك أول واحد يقف في طريق صلاح الابن وفي طريق التزام الابن أبوه؟ فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، أبي لا يريد أن أحفظ القرآن. قال له طب سيبني أكلم والدك. قال له يا شيخ لا تفعل، أبويا رجل ظالم، أبويا وأنا عارفه، ما تروحش تكلمه. قال له طب سيبني بس أروح أكلمه. المهم وافق خالد، راح الشيخ سلمان وهو طبعا صعد على السلم هيقابل أبو خالد. فبيقول الشيخ سلمان صبرت نفسي بما حدث مع الانبياء والمرسلين، انا عارف رد فعله هيكون ايه، فتاسيت وصبرت نفسي بما حدث مع الانبياء والمرسلين، ازاي الانبياء صبروا في سبيل الدعوه الى الله تبارك وتعالى وفي سبيل هذا الدين ونشر هذا الدين. في المهم لما تركت الباب فتح له ابو خالد. لما عرف بقى ابو خالد ان هو ده الشيخ سلمان القائم على تحفيظ ولده اللي بيحفظ ابنه القران اللي واخد بايد ابنه نحو الخير، قال له انت الشيخ سلمان؟ انت اللي ضيعت ابني؟ شوف بيقول ايه، انت اللي ضيعت ابني وخدت ابني مني، ولا حول ولا قوه الا بالله. الشيخ سلمان بيقول فبصق في وجهي كافاني ابو خالد بشيء لا استحقه، بصق في وجهي، تفل في وجهي اعزكم الله. قول فانصرفت وصبرت نفسي بما حدث مع الانبياء والمرسلين والسلف الصالح وانصرفت. منذ هذه اللحظه خالد ما بيجيش المسجد، ما بيجيش حلقه العلم ولا حلقه تحفيظ القران الكريم. مر عام والتاني، سنه اتنين تلاته، حوالي 8 سنين تمر السنين دي، والشيخ سليمان كان قاعد في المسجد في يوم من الايام، فاتى ابو خالد. ابو خالد طبعا الشيخ سليمان بيقول اتى رجل طرق بيده الحنون في ظهره، فالتفت الشيخ سليمان فاذ به يرى ابا خالد. مرحبا ابا خالد. خلي بالك، شوف الشيخ سليمان، شوف اهل القران، نسي اللي عملوا معاه، بصق في وجهه، بيقول لك تفل في وجه اعزكم الله. قال مرحبا يا ابا خالد، رحب ابو خالد، وقعد ابو خالد. قال خالد لم يعد خالدا، وبكى ابو خالد. قالوا خالد ما بقاش زي زمان، خالد نسي القران، بيسهر مع النساء، بيتعاطى المخدرات، بقى مدمن، ولا حول ولا قوه الا بالله. تغير خالد 180 درجه. اتيت اليك اليوم لتحدث خالدا. خالد بيحبك من زمان، فجيت لك عشان تكلمه دلوقتي. يكلمه ما كمل اول، دلوقتي يحدثه ما كمل اول، اتيت اليك لكي تحدثه لانه يحبك. المهم الشيخ سليمان راح لخالد، اخذ يعظه وينصحه، واذ بخالد يعنف شيخه ويعامل شيخه اقسى معامله، فيبكي الشيخ سليمان وينصرف. تمر الايام، بنت الشيخ سليمان تمرض، فيوديها المستشفى، وهو راجع في الطريق، وهو راجع في الطريق فيعدي على بيت خالد، فيجد سيارة الشرطة واقفة عند بيت خالد، فبيسأل في حاجة. طبعا اخوات خالد كانوا واقفين مع رجال الشرطة، فبيقولوا له خالد عاد متأخرا كعادته، زي كل ليلة خالد جه متأخر مدمنا، تعاطى المخدرات والخمور، ولا حول ولا قوة الا، يسهر مع النساء، وكالعادة نصحه أبوه وكان يشتد عليه في النصيحة، فإذ بخالد في هذه الليلة يأتي بسكين فيطعن والده ويموت أبو خالد. طبعا الشيخ سليمان بيقول، والشرطة كانت بتحقق مع خالد فوق، فأخذنا أبو خالد رحنا بيه المستشفى، غسلناه، كفيناه، ذهبنا به إلى المقابر. اسمع بقى اللي جاية، أنا خلي بالك ذاكر الموقف ده عشان الشاهد، الموقف اللي جاي ده واللقطة اللي جاية والموقف اللي هيحصل دلوقتي. فيقول ذهبنا إلى المقابر، دفننا أبو خالد والناس اللي معايا، كل واحد بينصرف، كل واحد بيمشي خلاص بعد الدفن، كل واحد بيمشي. يقول الشيخ سلمان أخذت أريد الانصراف ولا أستطيع، كأن قدماي قد ألصقت بالأرض، عاوز أمشي مش عارف، كأني في حاجة مثبتاني في الأرض، عاوز أتحرك. الناس كلهم مشوا، لم يتبقى إلا أنا أمام قبر أبي خالد. هو واقف قدام قبر أبي خالد، وأبو خالد خلاص مدفون في القبر تحت الثرى تحت التراب، والناس كلهم انصرفوا إلا أنا، وكأن قدماي قد ألصقت بالأرض، ووجدت نفسي أفعل شيئا خارجا عن إرادتي. لقيت نفسي بعمل حاجة خارج عن إرادتي. وجدت نفسي أصرخ على أبي خالد وهو في قبري، وأقول له يا أبا خالد، يا أبا خالد، هذا زرعك، هذا حصادك، هذا زرعك، هذا حصادك. أنت عملت في نفسك كده، وأنت اللي عملت في ابنك كده، فاتقوا الله عز وجل في عودكم. شوف قصة يمكن مؤثرة، ولكن أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. ابنك أمانة. شوف إذا ربيت ولدك، بختم بهذه العبارات، إذا ربيت ولدك على طريق الطاعة وعلى سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أمنت عقوقه. تربي ولدك على طريق الطاعة وعلى سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. عشان كده بقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. شوفي النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتعامل مع أحفاده صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يتعامل مع الحسن والحسين، كان يقبل الحسن والحسين. لما كان يشوف الحسن والحسين ينزل على المنبر وهو بيخطب عليه الصلاه والسلام، شوف الرفق بالاولاد، كان بينزل على المنبر عليه السلام، ثم يمسك بالحسن والحسين ويصعد بهما على المنبر، ويتفاخر ويتباهى بالحسن والحسين، ويقول هما سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين. ولما دخل عليه الاقرع بن حابس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال والله ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه السلام وما لي أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. وبرضو أحيانا بعض الآباء والأمهات أحيانا بيحاولوا، يمكن دي مشكلة وللأسف بيعاني منها كثير من الأبناء، واتحكى لنا والله شخصيا على موقع التواصل الاجتماعي، بعض الشباب وفاتن تخاطبوني في هذا الموضوع، أن أبائهم وأمهاتهم بيحاولوا يهنوهم أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأب بيستمتع لما يهين ابنه قدام الناس، لما يقلم شان ابنه امام الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاتقوا الله عز وجل في اولادكم، انما اموالكم واولادكم فتنه، إذا ربيت ولدك على طريق الطاعة وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أمنت عقوقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أولادنا وأن يربي لنا أولادنا وأن يصلح حال شبابنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار.